كتاب ابن بطة، وهو كتاب عظيم جدا. هذا الكتاب لابد من الصبر عليه صراحة. الإبانة الصغرى الحمد لله الشرح موجود، انتهينا منه، ونحن الآن في الإبانة الكبرى. نسأل الله أن ييسر لنا إنهاءه. طيب، بلغنا إلى قوله: حدثنا عبد الله محمد المخرج بن حفص العطار، ثم سرد السند. أين سؤالك يا سمراء؟ كل يوم كل مرة سؤالي يعني ماذا أفعل؟ أنا أكتب على صدري أقول بالله عليكم، عندما أنا أترك الوقت وأقول دعوا أسئلتكم، وش أنا كيف أبحث عن السؤال وآتي به؟ أصعد أنزل إلى أعماق المحيط الهادي، ثم أصعد بعد ذلك إلى سحابة كوكب المشتري وأنظر في الأسئلة، أم توضع الأسئلة أمامي حتى أجيب، وبعد ذلك أبدأ أهيئ للدرس الجديد. وبعدين أصلا المسألة تكون عند فريق العمل صراحة، لابد أن يأتوا به. أين سؤالك بقى؟ أنا كيف وين السؤال؟ وين السؤال؟ أنا طالع هو الآن يعني كأني أترنح على سلم الأسئلة، ما أجد أحياء غير أموات. هذا تعليقك مش سؤال. وش سمراء، أنا أسألك سؤال: هل يصعب على حضرتك بدل ما تكتبي لي تعليق أين سؤالي يا شيخنا تقومي كاتبة السؤال؟ أو المشرفون أيضا يقولون كلها تعليقات أثناء الدرس مش أسئلة. طب أنا واقف حتى تأتينا بالسؤال بسرعة. أرجوكم بسرعة، أنا الآن عندي فتاوى على طريق التوبة، في فتاوى، ماذا أفعل؟ أنا سأشرح 10 دقائق ربع ساعة وبعدين أدخل على طريق التوبة، نعم، على أنها فتاوى، وأكمل الدرس وأستقبل الفتاوى. السمراء الجزائرية، أيها الأستاذة السمراء الجزائرية العربية، مسحة الجميلة، ماشي. هل يأخذ المبطون والغريق والحيق نفس حكم الشهيد؟ نعم، لأن النبي السلام قال: من الشهيد فيكم؟ قالوا: شهيد المعركة. قال: إذن شهداء أمتي قليل. فذكر المبطون والغريق والهدم والحريق كله من شهداء الأمة، لكن لا يأخذ كلية الحكم، يغسل ويكفن ثم يصلى عليه. رضي الله عنكم، أحسن الله عليكم. طيب، الأسئلة هذه انقلوها بعد ذلك إلى الفتاوى. طيب، هنا عندنا قال: ذكر الحديث عن محمد بن كدر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لعن آخر هذه الأمة أولها، فمن كان عنده علم فليظهره، فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله عز وجل. أنا طبعا سأقرأ عليكم الأحاديث وبعدين أتحايل وأنتقل إلى طريق التوبة، أشرح الجزئية هذه وأستقبل الأسئلة بعد ذلك. قال أيضا في الحديث: إذا لعن آخر هذه الأمة أولها، فمن كان عنده علم فليظهره، فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأخرى: إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فليظهر الذي عنده علم علمه، فإن كاتم العلم ككاتم ما أنزل الله عز وجل. وفي رواية قال: إذا أظهرت أمتي البدع وشتم أصحابي فليظهر العالم علمه، فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله جل وعلا. انتقلوا معي إلى طريق التوبة، سنشرح الأحاديث هذه في طريق التوبة، ويكون أصلا داخل هذا في ذاك على أن الفتاوى الآن، فكونوا معي. عبد الله، بسلسلة سنيد ابن بطة، قال: إذا لعن آخر هذه الأمة أولها، فمن كان عنده علم فليظهره، استحساس الأمة بوجود العلم وإظهار العلم، فإن كاتم العلم يومئذ ككاتب ما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال إذا أظهرت أمتي البدع وشتم أصحابي أو شتم أصحابي فليظهر العالم علمه فإن كفى إن كاتب العلم يومئذ ككاتب ما أنزل الله جل وعلا. الآن لو في أسئلة تفضلوا ضعوا اطرحوا الأسئلة الآن. هنا في قولي إذا لعن آخر هذه الأمة أولها، المقصود بأول هذه الأمة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أول الناس دخولا في أولها، لأن الأولية الصحيحة في المتقدمين على قرون ثلاثة بقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فآخر هذه الأمة إذا لعنت أول الأمة يعني الصحابة الكرام كما نرى صباح مساء ليل نهار من هؤلاء الملعين الروافض أخبث خلق الله وأضل خلق الله وأضر خلق الله على الإسلام الذين يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم أصالة، ليس الطعن في صحابة رسول الله بل الطعن حقا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول هنا قولهم إذا لعن آخر هذه الأمة ولها يعني لعنوا صحابة رسول الله، كما ترى الآن من هؤلاء الذين يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم في فراشه ويطعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه. علامات قبول التوبة من الزنا لها علامات كثيرة، العلامة الأولى طهارة القلب ونقاء القلب وصفاؤه لذكر الله جل في علاه، تبدل الأحوال بالبعد كل البعد عن مواطن هذه المواطن حتى سبل الوصول إلى الزنا البعد عنها مع تغيير الحال في الطاعة، الحفاظ المحافظة على الفرائض والإتيان بالنوافل بعد الواجبات والمستحبات، ثم يرى المرء في نفسه ندما يفتت قلبه، هذه من أعظم علامات القبول. نقول إذا لعن آخر هذه الأمة أول هذه الأمة كما قلنا هم الصحابة، والصحابة حقهم على الأمة عظيم، حق الصحابة على الأمة أعظم مما يتصوره عبد. فقد نقول من حق الصحابة على هذه الأمة معرفة قدرهم، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، ومعرفة قدر الصحابة دين ندين الله به، لأن معرفة القدر معناها محبة هؤلاء. وقد قال مالك كنا نعلم صبياننا أن من الدين حب الصحابة أو حب الصحابة من الدين، فمعرفة قدرهم الذي أنزلهم الله إياها بأن الله جل وعلا اصطفاهم على الناس جمعاء، وأنهم خير أمة صاحبت نبيا وخير أمة أخرجت للناس. فقول الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس كان للصحابة، هم أول الناس دخولا في ذلك، وهم خير من صاحب نبيا. ولذلك قال ابن مسعود إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لدينه ولرسالته، ثم نظر إلى قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلوب أصحابه فاصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه. وقد قال الله جل وعلا عنهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وانظر إلى عظيم صفات الصحابة المسطر في كتاب ربنا إلى يوم القيامة، حيث قال الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج زرع شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذا وصف وصفهم الله جل وعلا في كتابه في التوراة وفي الإنجيل لهؤلاء الذين صحابوا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه ونصروا دين الله جل وعلا. انظر كيف أن الله قد فضلهم على الجميع، وقد قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين، وهذا فيه رد قاطع على الروافض الخبثاء الذين يقولون بأنهم نافقوا أنهم ارتدوا. لقد رضي الله عن المؤمنين، ثبت الرضا إلى يوم الدين. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة، ولا يعرف الفضل لأهله إلا أهل الفضل. قال الله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استحث الناس واستنهض الهمم على التردي على أصحابه ومعرفة قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، ولو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. ثم قال بيانا لفضل الصحابة الكرام على هذه الأمة جميعا، قال وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني تغزون أو يغزو فئام من الناس فيقال فيكم من صاحب رسول الله، فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال فيكم من صاحب رسول الله، فيقولون نعم فيفتح لهم، ويغزو فئام من الناس فيقال لهم أفيكم من صاحب رسول الله، يقولون نعم فيفتح لهم. كل ذلك لمكانة هؤلاء القوم، هؤلاء الأفاضل الأماجد الأماثل الأخيار الأبرار من هذه الأمة. لذلك من حق الصحابة معرفة قدرهم. الأمر الثاني التردي عليهم ونصرتهم. التردي عليهم ما يذكر صحابي إلا بتوقير وتبجيل وتعظيم، نقول رضي الله عنهم. وهذه لازمة للصحابة الكرام، عرف أن الصلاة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن التردي يكون لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلزمك أنك إن سمعت عن اسم صاحب جليل لابد أن تبجله وتؤقره وتتردى عنه، ما تقول أبو بكر عمر دون أن تقول رضي الله عنهم، لأن هذا ليس من الأدب ومن الجميل. الاعتراف بالجميل لهؤلاء الذين قد بلغ الدين إلينا غضا طريا على أكتافهم، هم الذين حملوه ثم بثوه في الناس. فلذلك من حقهم علينا التردي عنهم ونصرتهم والذب عن أعراضهم. عندما نسمع هؤلاء الخبثاء الفجار الكفار، نعم، الذين يقولون اللهم لعن صنمي قريش، ويقولون يستصبحون يقولون يعني لا تسير لنا الأمور حتى نقول بهذا الذكر الصباحي اللهم لعن صنمي قريش، اللهم لعنهم يا رب العالمين، اللهم لعنهم، واجعل شآبيب الرحمة على الصحابة، واجعل العائن سحائب العائن تنزل عليهم تترى هؤلاء الذين قد تجرؤوا على أعراض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجب نصرتهم حبك الله تحتنا فيه، وجب نصرتهم، ووجب التردي عليهم، ووجب الذب عن أعراضهم. وهؤلاء الخبثاء أيضا يطلقون ألسنتهم في عائشة رضي الله عنه وأرضاه. وحقيقة الأمر هم ما يريدون عائشة، وش تفعل لهم عائشة؟ ما يريدون عائشة، هم يريدون الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لما يطعنون في عرض النبي، يطعنون في فراش النبي، يطعنون في عرض النبي. ليس هناك فرق بين الأهل والأهل، هما سواء، وأزواج النبي من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم العمل كطبيب نساء وتوليد؟ بارك الله فيكم. حكم ذلك يعني الحق أن أقول أن هذا العمل فيه خدش مروءة، وهذا ما قال علماؤنا أنه تدني في الوظيفة، مع أنه طبيب لكنه للنساء وتوليد النساء كانت من دناءة العمل كالحجامة، فهذا تدني عمل. وهم يقولون بأنه يعني من توظف بهذه الوظيفة ليس كفأ للمرأة، المرأة الرفيعة يعني. ما أحد يلومني، هذا كلام الفقهاء وأنا أدين الله به حتى في هذا الباب. فالتخصص هذا لابد أن يكون تخصص نساء، لا أتدخل فيه الرجال في هذا الباب. عامة قلنا بأن من حق الصحابة علينا التردي عليهم ونصرتهم، وأيضا الذب عن أعراضهم، وإظهار جميل فعالهم، كيف نصروا الله، كيف نصروا رسوله، كيف صدقوا الله جل وعلا، كيف كان من الأنصار الإيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، كيف كان من المجاهدين المهاجرين الذين جهدوا في سبيل الله حقا وباعوا أنفسهم حقا وباعوا أموالهم وأنفسهم وأهلهم. صهيب تعاقد مع أهل مكة أن يتركوه إلى أن يهاجر إلى رسول الله ويأخذون ماله. ماذا قال النبي؟ ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. هو قال فزت ورب الكعبة بهذا. نعم، من حق الصحابة علينا، من حق الرعيل الأول علينا التأسي بهم واقتفاء أثرهم واتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، كما قال الله رب العالمين في الكتاب المبين واتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف عليكم بالسمع والطاعة وانت أمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة فعليكم بالسمع والطاعة. قالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال إنه ما يعيش منكم في زهر اختلافا كثيرا كأن الأعناق اشرأبت لتعلم النجاة. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقد أمرنا الله بالائتساء بهؤلاء واقتفاء أثرهم. وقد أمرنا وسلم بالائتساء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله جل وعلا واصطنعهم لنفسه وصنعهم على عينه وربهم الرسول صلى الله عليه وسلم على مائدته. فلا بد من التأسي بهم وأن نفعل ما يفعلون. قد قال الله تعالى قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر. وقال إن يتبعوا أبا بكر وعمر يهتدوا أو قال يرشدوا. فالتأسي بهم واقتفاء أثرهم والإحسان إليهم في هذا الباب لما جاء من الآيات ومن الأحاديث التي تحث الأمة على التأسي بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من حقهم علينا هو الكف عما وقع بينهم. من حقهم علينا الكف عما وقع منهم أو بينهم. تعلمون ما حدث يوم الجمل وصفين وما حدث من قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه ما حدث بين الصحابة. لابد أن نطهر ألسنتنا من ذلك ونحن سيوفنا لم تكن هناك فلله الحمد والمنة. فنكف الألسنة عن صحابة رسول الله مع الاعتقاد الصحيح بأنهم كانوا مجتهدين واجتهادهم كان لرب العالمين. فمنهم في اجتهاده من أصاب فله أجران ومنهم من أخطأ فله أجر. وهذا يظهر جليا من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الحسن فأخذه فأجلسه بجانبه وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين وسمهما مؤمنين. ثم قال تنبت نبتة سوء تخرج خارجة هذه الخارجة تخرج نعم قال هي الخوارج تخرج خارجة يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. في قوله صلى الله عليه وسلم أولى الطائفتين تعلمون أن أفضل أفع التفضيل تدل على الاشتراك يعني هما يشتركان في الحق وفيهما من هو أحق بالحق. يبقى إذا معاوية عنده حق لأنه ولي الدم هو ولي الدم. شوف ابن عباس ايش يقول ما زلت متأكدا بأن معاوية سيظهر لأن الله قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل فجعل له سلطان. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتلهم يقتل الخوارج أولى الطائفتين بالحق وأولى الطائفتين بالحق هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. لذلك هو الذي قاتل الخوارج وكانت هي من النبي صلى الله عليه وسلم بشارة على أنه على الحق. وطبعا هناك أدلة كثيرة لأنه لما جاء الزبير قال له علي بن أبي طالب أنا تذكر أنني مررت عليك أنا ورسول الله فقال له فلك النبي صلى الله عليه وسلم تحبه فقلت نعم ولما لا أحبه وقريبه. فقال له تقاتله وأنت ظالم له قال تقاتله وأنت ظالم له. شوف هذه من دلالات النبوة معجزات. فلما ذكره علي بن أبي طالب الحديث استدار وذهب ارتعدت فرائسه حتى قابله عبد الله قال إلى أين؟ قال إن علي بن أبي طالب قال لي حديثا ما كنت سمعته أو ما تذكرته إلا يوما قال لي. فقال له وما هو؟ فقال له وهل أتيت أنت للقتال؟ أنت أتيت للصلح؟ قال لا أرجع. وقتلوه ظلما بسهم غارب قتلوه ظلما. والذي قتل الزبير جاء العلم يطال متهللا بأنه قتل الزبير قال تبشر بأنك قتلت الزبير وبشرك بأن النبي قال قاتلوا ابن صفية في النار. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لعن أخي الأمة هذه الأمة هذا معناها عدم الاعتراف بالجميل وعدم الوفاء لمن له الحق علينا من الصحابة. فمن كان عنده علم فليظهره يعني لابد صاحب العلم العالم يظهر فضل الصحابة يذب عن الصحابة يذب عن أعراضهم ولابد أن يبين أن من النفاق سب الصحابة وقد يصل إلى الكفر إذا كفروا الصحابة. لابد العالم أن يظهر هذا العلم. أما كاتم هذا العلم فإنه يكون كاتما لما أنزل الله جل وعلا. وقد أنزل الله البشارة لهؤلاء وأنزل الله الثناء على هؤلاء وأنزل الله في الكتاب حق هؤلاء محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. قال الله تعالى أيضا وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حقا بها وأهلها، وهم أول الناس دخولا في قول الله تعالى كنتم خير أمة للناس. فهذا من كتم ذلك كتم العلم الذي أنزل الله على محمد، فعليه أن يبين فضل هذه الأمة. وهذه فيها دلالة على أن آخر الأمة إن اعترفت بالوفاء لأول الأمة فإنها في فوز وانتصار. أما الآن يقولون لابد من تجديد من التجديد وتجديد الخطاب، فسألنا ما معنى تجديد الخطاب؟ أيكون بأسلوب في عذوبة اللفظ جزالة الكلام أم ماذا؟ هل التجديد؟ فكان الوصف في التجديد هو الإهمال الشديد، كان الوصف في التجديد هو الإهمال الشديد. فخرجوا علينا وقالوا الختان حرام، شذوذ فيما يتبنون، الختان حرام في إزاء للمرأة، أأنتم أعلم أم الله؟ الختان يدور حكمه عند العلماء بين على أقوال ثلاثة، منهم من قال واجب هم الشافعية، الجمهور قالوا مستحب، ومنهم من قال أنه مباح، تكرمة للأمة للمرأة، لكن هؤلاء قالوا حرام. ما قاله الشيطان نفسه، ما قال ذلك الشيطان نفسه، ما قال أنه حرام يعني. فهي دار الختان بين هذه الثلاث، على الوجوب، أنا أدين الله أنه على الوجوب، على الوجوب، على الاستحباب، على تكرمة للمرأة كما قالت الحنابلة. ما أحد قال بالحرمة بحرمة الحرمة، ما أحد في تاريخ الأمة بأسرها من عشرة قرون قال بحرمة الختان. ثم خرجوا علينا أيضا وقالوا لا نأخذ بالسنة، القرآن كفينا، أهملوا السنة، معناها طرح الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم الإيمان برسالته، هذا معناها، هذا لازم القول، هذا لازم القول. ثم خرجوا علينا أيضا وقالوا النقاب بدعة، أو قالوا النقاب من عادات الناس، من عادات الناس كما يقول مالكية، والمالكية لا يقوم بذلك، هذا ظلم مبين وهذا شذوذ أيضا، إذ النقاب من أصل الدين. النقاب أيضا يتراوح القول فيه بين العلماء بين الوجوب وبين الاستحباب، الإجماع على استحبابه، يعني من قال غير ذلك شذ وخالف، الإجماع على استحبابه. قالوا تجديدا وخالفوا دين الله جل في علاه، ثم قالوا يعني نحن نحبهم ونجلهم، لكن هؤلاء جانبا، لأننا في القرن العشرين وفوق العشرين، والتكنولوجيا والصعود إلى القمر، وما صعد وربي والصعود إلى القمر، والنظر إلى السحاب وركوب السحاب، أنت تنظر ما نحن فيه، يبقى إذن ما كان للقرون الخيرية الأولى لا ينفعنا هنا، كأن الشريعة نزلت ما نزلت إلا للصحراء. وهذا تجهيل لله جل في علاه، واتهام الله بعدم العلم، والله يبين لنا أنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. هذا سب آخر الأمة لأول الأمة، نهيك على الترفع على الصحابة وسب الصحابة لما يخرج ولد ضئيل لا يساوي شيئا، ها يعني عنده من الهيافة ما عنده، وعنده من الجهل المركب ما عنده، هو يخرج يقول الصحابة لا يلزموني، أنا لست ملزما بالصحابة، وبعدين يتكلم على الصحابة حتى يطعن في الصحابة ويقول لا أصدقهم. هذا المغبون المفتون المأفون الأبله السفيه، يتكلم في البخاري ويتكلم في مسلم، ثم بعد ذلك يتكلم في القرآن، ثم بعد ذلك وقع أسوأ مما تكون. يريد أن يعترف أو يريد أن يرد على الله أنه كفر طوائف معينة، وما يريد ذلك، ما يريد أن يكفرهم والله قد كفرهم، يكذب الله جل في علاه ولا يدري. طبعا هذا هو ما قال بذلك تصريحا، هذا لازم قوله هذا السفيه الذي لا يعقل ولا يفهم، هو اصلا ليس بطالب علم ولا يعرف شيئا، ما عنده علم اصلا، هو اصلا يعني يقرا ما يملى عليه دون ان يفهم معناه، ولا يفهم عنه شيء ولا يعقل عنه شيئا. فهذا ايضا ليس تجديدا، هذا اسمه تميع الدين، تضيع الدين. ومن التجديد الذي المنشود الان في عصرنا الذي نعيشه ان يخرج علينا فقيه العصر ويقول قال احمد، قال ابو حنيفه، قال مالك، قال الشافعي، طبعا لا يتعدى الائمه الاربعه، او يقول ما هو اذا ناسب الامر قال وكيع، قال الثوري، ثم قال خذ ما شئت ودع ما شئت. فتاوى هذه ليست فتاوى، هذه ليست فتاوى بحال من الاحوال، هذا تضيع للامه وتميع وزندقه، كما قال الامام الذهبي، يعني من للمرء اذا ذهب ياخذ الرخصه من المدنيين ثم المكيين ثم الشاميين فيما زلوا فيه. يقول ابن المسيب هذه زندقة، قال الذهبي كما والقول ما قال ابن المسيب، هذه زندقة. لذلك نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لعن آخر الأمة أول الأمة، هذا من لعن آخر الأمة الأخر الأول الأمة. أولا الإزدراء، إزدراء الصحابة، إزدراء العلم النبوي والإرث النبوي، إزدراء الأخذ بظاهر القرآن وظاهر السنة، كل ذلك من أجل التجديد، ليس تجديدا، مناشدة ليست فيها مناشدة، وأيضا يعني إيقاع شيء في غير موقعه وتضيع للأمة. وإذا ضاعت العلماء ذهبت العلماء ذهبت الأمة. الآن الإخوة الأفاضل ينبئوننا بعالم كريم، بعالم جليل من جهلنا المركب ما كنا نعلم به، أنه يعني مات الليلة وشيعت جنازته، الإمام المغربي أبو خبزة، صحيح؟ أم من هو؟ نسأل الله جل وعلا أن يسكنه فسيح الجنات. الآن أنا أستقبل كل أسئلتكم، وإلى الله المشتكى. ما حكم العمل كطبيب؟ خلاص هذه